أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان الكلام وما زال في عنوان نظرات في كتاب الكافي وتحدثنا في الدرس الماضي عن شخصية الشيخ الكليني رحمه الله تعالى إجمالاً الآن نتمم تطبيق العبارة قال الشيخ الأستاذ حفظه الله تعالى وكتاب الكافي مركب من ثلاثة أقسام كتاب الروضة والأصول والفروع كتاب الكافي كما هو معلوم الذي طبع في ثمان مجلدات هو مركب من أصول الكافي وهو المجلد الأول والثاني ويتحدث أصول الكافي عن العلم وعن التوحيد وعن كتاب الحجة كذلك يتحدث عن الدعاء يتحدث عن الأخلاقيات العامة وفيه أيضا شيء من التأريخ وأما بالنسبة إلى فروع الكافي هي خمسة أجزاء تتكلم عن مسائل الطهارة والصلاة والصوم والحج والبيع والشراء والميراث يعني فروع الدين مسائل فقهية مسائل حلال وحرام وأما الروضة هي المجلد الأخير فإنها تتحدث عن مجموعة من الروايات التي لا يجمعها جامع اللي يعبرون عنها بالنوادر روايات نادرة يعني بعضها تتعلق بالأخلاقيات بعضها تتعلق بالآداب بعضها تتعلق بالموارد التاريخية فجمعت تحت عنوان الروضة قال أما كتاب الروضة فقد طبع في جزء واحد ويتضمن بعض خطب الأئمة عليهم السلام ومواعظ الأئمة عليهم السلام وبعض القضايا التاريخية المرتبطة بهم عليهم السلام وبغيرهم وقد ذكر البعض أن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى والمراد من البعض هو الدكتور حسين علي محفوظ رحمه الله تعالى وقد ذكر البعض أن الكليني رحمه الله تعالى لما أكمل كتابه وأتم رد موارده إلى فصولها بقيت زيادات كثيرة كيف ألف الشيخ الكليني رحمه الله تعالى كتاب الكافي قلنا من الأصول الأربعمائة الأصول الأربعمائة كلها عرضت وأخذت الروايات وبوبت باب العلم باب التوحيد باب الحجة باب القرآن باب الصلاة باب الصيام إلى آخره فلما وزعت روايات الأصول الأربعمائة على تلك الأبواب بقي فيها بعض الروايات لا تنسجم مع هذه الأبواب روايات لا تنسجم مع هذه الأبواب فأين وضعها الكليني رحمه الله تعالى في مجلد أخير أسماه الروضة جيد قال بقي الزيادات كثيرة من خطب أهل البيت عليهم السلام ورسائل الأئمة عليهم السلام وآداب الصالحين وطرائف الحكم مما لا ينبغي تركه فألف كتابا يجمع ذلك وسماه بالروضة لأن الروضة منبت أنواع الثمر يعني فيها شنو؟ فيها من الثمار المتعددة تريد تاريخ، تريد موعظة، تريد بلي بعض الأشعار التي هي في الحكم والمواعظ تريد قصة، تريد خطبة، تريد حادثة تجدها في الروضة وهناك كلام في أن كتاب الروضة من تأليف الشيخ الكليني رحمه الله تعالى أو لا فقد ذهب البعض إلى أنه من تأليف ابن إدريس الحلي رحمه الله تعالى. وقد نقل الشيخ النوري المحدث النوري عليه الرحمة والرضوان في مستدركه عن كتاب رياض العلماء، تعرفون كتاب رياض العلماء، كتاب رياض العلماء وحياض الفضلاء، هذا تأليف المولى عبد الله أفندي أصفهاني رحمه الله تعالى، وكان هذا الرجل من تلامذة العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، فألف هذا الكتاب في تراجم العلماء والفضلاء والأدباء والشعراء عليكم السلام ورحمة الله، وموجود مطبوع كم جزء من عنده، يعني مطبوع الموجود مطبوع، بس مع الأسف الأجزاء التي طبعت هي ناقصة، يعني وجد بعض الكتاب، بعض الكتاب وجد وأما البعض الآخر مفقود، فالمطبوع ما ذكر السنة 5 أجزاء 6 أجزاء 7 أجزاء، بعض الأحرف موجودة تراجم العلماء والبعض الآخر غير موجود، فهو عنده كثير في كتابه، وإن كان الكتاب ناقص مع شديد الأسف، ولكن عنده الكثير من النكات العلمية والأدبية والتاريخية في كتابه، من ضمنها هذا المعنى عن رياض العلماء عن المولى خليل القزويني. هذا المولى خليل القزويني رحمه الله تعالى كان يسكن الري، وكان من العلماء الإخباريين، وله شرح يقال له شرح على أصول الكافي أو على الكافي كله، من أهم الشروح، والظاهر ما زال مخطوطا، ما سمعت أنه مطبوع، وعنده آراء خاصة، عند بعض الآراء الخاصة في توجيه بعض الروايات الشريفة، وكان من أكابر العلماء آنذاك، وله ترجمة مفصلة في روضات الجنات للسيد الخنساري رحمه الله تعالى، وهو ممن يحرم التدخين جزاه الله خيرا، ممن يحرم التدخين، بل لا هو يحرم بشدة، وكان العلامة المجلسي رحمه الله تعالى يدخن ذاك الزمان، يدخنون ما أدري أكو شيشة أو شيء من هذا القبيل، فكتب رسالة مفصلة في حرمة التدخين وأرسلها من الري إلى أصفهان للمجلسي رحمه الله تعالى، يقول له التدخين حرام وأنت شيخ الطائفة في زمانك المفروض ما تدخن، فلما قرأها المجلسي رحمه الله تعالى لم يقتنع بها، ما اقتنع يعني بالحرمة، حرمة يعني إضاءة دليل، يعني يقول حرمة، ما اقتنع المجلسي عليه الرحمة ورضوان بالحرمة، فقال لابد أن نرسل له هدية، فقال في رسالته، رسالة الأوراق مالتها، تضعون له شيء من التتن ونرسلها إلى المولى خليل القزويني رحمه الله تعالى لعله يغير رأيه، يعني ما بالمداعبة رضوان الله تعالى عليهما. وقد نقل الشيخ النوري في مستدركه عن رياض العلماء عن المولى خليل القزويني أنه كان يرى ذلك، أي أن الروضة هي من تأليف ابن إدريس، وربما نسب ذلك إلى الشهيد الثاني رحمه الله تعالى. والسبب في ذلك أكو اشتباه معين صاير، أول شيء علماء الرجال المتقدمين كالشيخ النجاشي والشيخ الطوسي عندما ترجموا الشيخ الكليني رحمه الله تعالى وذكروا مصنفاته، ذكروا الروضة ضمن من؟ ضمن مصنفات الشيخ الكليني، فهي بعد ما يحتاج لها شنو؟ بعد ما يحتاج لها نقاش، إذا كان الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي من المتقدمين بينهم وبين الشيخ الكليني رحمه الله تعالى عهد قريب، يترجموا في كتبهم الرجالية وينصون على ترجمته وعلى ذكر مؤلفاته، ومن جملة مؤلفاته ماذا يذكرون؟ الروضة، من جملة مؤلفات الشيخ الكليني. إذن هذا الرأي أو هذا التشكيك مو صحيح، بس شنو سبب هذا التشكيك؟ قد يكون إلى سبب طبعا، إلى منبع، المنبع هو كالتالي، أن النسخة أقدم نسخة لكتاب الكافي المخطوط هي بقلم ابن إدريس، صار الاشتباه من هاي المسألة حسب الظاهر. يعني النسخة مخطوطة لكتاب الكافي أقدم نسخة هي نسخة ابن إدريس رحمه الله تعالى، فلعله صار اشتباه من النسخة، من قراءة النسخة ونسبت إلى ابن إدريس رحمه الله تعالى، بما أنه ماذا؟ بما أنها بخطه، لعله من هذا الباب صار شيء من الالتباس. وأما نسبة الروضة إلى الكليني هذا لا خلاف فيه، أول شيء يشهد بذلك الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، وثاني شيء الترتيب نفس ترتيب الكافي، راجع الروضة شوف الأسانيد وشوف المتون وشوف التبويب، نفس طريقة أسانيد وتبويب وعنوان إيش؟ عنوان الأصول وعنوان الفروع، نفس الطريقة ما تختلف على الإطلاق. أما طريقة ابن إدريس رحمه الله تعالى تجدها في كتاب شنو؟ مستطرفات السرائر، تختلف عن طريقة الروضة، طريقته معروفة في مستطرفات السرائر، وطريقة الكلين معروفة في الكافي. الروضة تشبه الكافي ولا تشبه، ولا تشبه مستطرفات السرائر في الترتيب، وهاي مسألة لابد أن تغلق ولا يلتفت إليها على الإطلاق. ورد الشيخ النوري رحمه الله تعالى ذلك بعدم تصريح الأعلام بكونها، يعني بكون الروضة من تأليف الكليني باتحاد سياق الروضة وسائر كتب الكافي، ولعل مقصوده من الأعلام الإشارة إلى مثل الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، فإنهما ذكرا أن الروضة هي من جملة تأليفات منه الشيخ الكليني، فكيف تكون من تأليف ابن إدريس الذي جاء بعد ذلك بفترة ورد 300 سنة اجى ابن إدريس رحمه الله تعالى. إنما أصل المشكلة ما ذكرته لكم، أصل المشكلة ما ذكرته لكم، وهي أن نسخة الكافي المخطوطة بخط ابن إدريس، وهذا مما ولد الاشتباه والالتباس عند البعض. وأما الأصول، أصول الكافي، فقد طبع في جزئين، كل جزء يتضمن 4 كتب، فالجزء الأول يتضمن كتاب العقل والجهل، ويبحث عما يرتبط بالعقل والجهل، وكتاب فض العلم، ويبحث عما يرتبط بالعلم وفض العلم، وكتاب التوحيد، ويبحث عن التوحيد، وكتاب الحجة، ويبحث عما يرتبط بالمعصومين عليهم السلام كالبحث عن علمهم وتأريخ حياتهم وغير ذلك مما يرتبط بهم. هذا الجزء الأول من أصول الكافي. وأما الجزء الثاني من أصول الكافي فيتضمن كتاب الإيمان والكفر، وكتاب الدعاء، وكتاب فض القرآن، وكتاب العشرة، يحتوي على أخلاقيات عامة وآداب عامة. هذا بالنسبة لمن؟ إلى أصول الكافي. طبعا أصول الكافي قد شرح من قبل جملة من العلماء، يعني شرحوا بس الأصول، فقط أصول الكافي. من جملة من شرح أصول الكافي الشيخ صدر المتألهين الشيرازي رحمه الله تعالى، صاحب الأسفار، ويعتبر شرحه من أفضل الشروح. ومن جملة من شرح أصول الكافي الشيخ المولى محمد صالح المازندراني رحمه الله تعالى أيضا، وهو صهر العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليهما، أيضا شرح أصول الكافي وهو من الشروح المهمة أيضا. ومن جملة من شرح أصول الكافي يعني كشروح معروفة ومطبوعة وموجودة الشيخ عبد الحسين المظفر رحمه الله تعالى، وأسماه الشافي في شرح أصول الكافي، ولعله طبع في 9 مجلدات. فهو كتاب قد شرح من قبل جملة من العلماء. وأما الفروع، فروع الكافي 5 مجلدات، فقد طبعت في 5 أجزاء كلها يتعرض للأحاديث الواردة في الفروع الفقهية، فروع الفقهية مسائل الحلال والحرام. وممن شرح الكافي كله تقريبا منه العلامة المجلسي عليه الرحمة ورضوان، شرح الكافي، كل الكافي حتى الروضة باستثناء بعض الكتب على ما ببالي، في مرآة العقول، مرآة العقول في شرح أحاديث آل الرسول مطبوع في 26 مجلد، وهو كتاب أيضا مهم لأنه يوضح بعض الروايات إذا كان فيها شيء من الانغلاق، شيء من الإجمال، شيء من التعارض، شيء من عدم المقبولية، يقوم بإعلاج جميع تلك الإشكالات. في كتابه مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، هو شرح على الكافي للعلامة المجلسي رحمه الله تعالى. لا، ذاك شو اسمه تبيين الكافي، هذا دمجو دمجو ان الفيض الكاشاني رحمه الله تعالى في كتاب الوافي يوضح بعض مصطلحات روايات الكافي، اخذوهن واخذوا ايضا من مرآة العقول دمجوهن، سموه تبيين الكافي. يعني هذا جهد فردي، جمعه ما بين كلام الفيض الكاشاني وما بين كلام العلامة المجلسي، وسووا كتاب يعني جديد تبيين الكافي. صحيح، كم جزء ما أدري، واضح إن شاء الله. جيد. قال: وقد أولت الشيعة اهتماما كبيرا للكافي، وضافرت جهودها عليه بحثا وقراءة ومطالعة منذ الزمن السالف حتى يومنا هذا. يعني عليكم السلام ورحمة الله، بمعنى شنو؟ بمعنى أن الكتاب الدراسي كان للحوزة العلمية هو الكافي، لأن أكثر كتاب يجمع روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في أصول الدين وفي فروع الدين وفي الآداب والأخلاق العامة وما شاكل ذلك، هي ماذا؟ هو كان هذا الكتاب. فلذلك كان يقرأ هو، يعني المنهج الدراسي للحوزة هو كتاب الكافي، كان يقرأ هو بهذه الكيفية. نقل لي شخص اسمه الشيخ فاضل الفراتي رحمه الله تعالى، توفي في حادث مؤسف بعد وفاة السيد محمد رضا الشيرازي رحمة الله عليه، يقول: رآه رجل صالح في المنام، فقال له: أخبرني عما حدث لك بعد وفاته. توفى بعارض مرض. فقال أنه يأتي إلينا الإمام الحسين عليه السلام يدرسنا الكافي، هذا اللي بالمنام يقول أنا ما أسمع الزين لبالي، يقول لي الكفاية. فقلت له: سيدنا الكفاية؟ قال له: لا، كفاية شنو؟ أخو الإمام الحسين عليه السلام يدرس كفاية، ما يناسب. قال له: لا، روايات الكافي. بس وين كانت المنامات ليست بحجة، بس بعض الأحيان يصير منام ما له ارتباط، يعني هذا الشخص ما عنده ارتباط لا بالكافي ولا بالسيد ولا بغيره، بس يجي منام يعني به بعض الإشارات. فقال له أنه ندرس هناك، يعني الله في عالم البرزخ، روايات الكافي. ها؟ بعد ما أدري. هذا بحث ذكرناه احنا في تفسير آيات العقيدة، اي وضحنا هذا المعنى. على اي حال، قال: يقول الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى: كنت اتردد الى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطويه النحوي، اقرأ القرآن على صاحب المسجد. يعني الظاهر كان صبي يتعلم قراءة القرآن، وظهر هذا المسجد في بغداد لأن النجاشي كان في بغداد، وجماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على أبي الحسين أحمد ابن أحمد الكوفي الكاتب. حدثكم محمد ابن يعقوب الكليني، ورأيت أبا الحسن العقرائي يروي عنه، إلى آخره. يقول: يشهد الشيخ النجاشي رحمه الله، وبين وبين الشيخ الكليني رحمه الله تعالى فترة قصيرة، يشهد بأنه لما كان يحضر إلى المسجد المعروف بمسجد نفطويه أو مسجد اللؤلؤي، كان يحفظ القرآن على يد صاحب المسجد، ويجد جماعة من أصحابنا، جماعة من طلبة العلم، يقرؤون كتابا، يقرؤون كتاب الكافي على شيخ هناك. ومجموع أحاديث الكافي على ما قيل يزيد على مجموع أحاديث الصحاح الستة للعامة، فإن مجموع أحاديث الكافي 16199 رواية، بينما مجموع أحاديث الصحاح 9483 حديثا. ومن هنا تتجلى لنا عظمة الكتاب المذكور ومدى الأتعاب التي بذلها مؤلفه 20 سنة يجمع الروايات عن المشايخ ويرتب الروايات عن المشايخ ويبوب الأبواب على مود يطلع هذا الكتاب الشريف. جزاه الله على تلك الجهود خير ما يجزي به عباده الصالحين. بقي عندنا نقاط 4. هناك عدة أبحاث ترتبط بكتاب الكافي، نختار 4 منها. أولا، طريقة الشيخ الكليني رحمه الله تعالى ما هي؟ قال إن بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام سجل الأحاديث التي سمعها منهم عليهم السلام في كراريس بلغ عددها 400 كراسا، سميت بعد ذلك بالأصول 400. طب هذا البحث وضحناه فيما سبق، قلنا 6600 كتاب انتخب منها 400 كتاب، أطلق على المنتخب الأصول 400. واذكرنا هناك ما هو فرق الأصل عن الكتاب، احتمالات متعددة، من جملة الاحتمالات الذي يقرب إلى النفس هو احتمال العلامة المجلسي رحمه الله تعالى في أن الأصول هي الكتب التي عرضت على الأئمة عليهم السلام فصدقوا ما فيها، لأن عندنا نماذج أن بعض الكتب التي اعتبرت أصول ثبت عندنا أنها عرضت على الأئمة عليهم السلام فقبلوا ما فيها، مثل كتاب سليم ابن قيس الهلالي الذي عرض على الإمام زين العابدين عليه السلام فأقر ما فيه، ومثل كتاب يوم وليلة الذي عرض على الإمام عليه السلام فقال هذا حديثي وحديث آبائي وأجدادي، وإنه الحق كله، وإنه الحق كله، وإنه ماذا له في كل حرف النور إلى آخره. فقد يكون ما ذكره العلامة المجلسي رحمه الله تعالى توجد له قرائن إن الأصول هي الكتب التي عرضت على الأئمة فأقروا ما فيها. هذا كله وضحنا. وقد عمد الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي عليهم الرحمة ورضوان إلى تلك الأصول وبوبوها إلى أبواب معينة، وضعوا كل حديث في بابه المناسب، وبذلوا في هذا المجال جهودا لا تثمن، يعني تعب، مو أمر طبيعي، مو أمر عادي، وأمانة. قال وبرزت نتيجة تلك الجهود الكتب 4 المتداولة بأيدينا اليوم، وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار. وقلنا فيما سبق بعدما أتم الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى التهذيب والاستبصار فاحترقت مكتبته وضاعت كثير من الأصول 400 بسبب احتراق مكتبة الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى. وقد سهل علينا هؤلاء الأعلام وعبدوا لنا طريق الاجتهاد والاستنباط، فالفقيه إذا أراد استنباط حكم ورامه وأراد التعرف على وجود حديث يرتبط به راجع الكتب المذكورة في الباب المناسب لذلك الحكم. سابقا بصعوبة تحصل الرواية اللي تريدها، لأن الأصول 400 الروايات فيها مبعثرة، أما الذي بوبه والذي رتبهم هؤلاء المشايخ 3. وطريقة أصحاب هذه الكتب مختلفة، الشيخ الكليني رحمه الله تعالى عنده طريقة تختلف عن طريقة الصدوق والطوسي، كيف؟ قال فالكليني حينما ينقل الأحاديث من الأصول ينقلها غالبا مع ذكر تمام السند، هاي طريقة الشيخ الكليني رحمه الله تعالى، كل رواية إلها سند، كل رواية يذكرها إلها سند، ما يعتمد على المشيخة وإنما يعتمد على كل رواية وسندها، هاي طريقته معروفة. مثلا يقول ماذا يقول؟ فيقول مثلا حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الإمام عليه السلام، ونادرا ما يحذف بعض السند، نادرا ما تجده يحذف السند، يعني في الموارد بعدد الأصابع. نعم قد يحذف بعض السند اعتمادا على السند السابق وهو ما يصطلح عليه بالتعليق، وقد وهذا أمر متداول لديه رحمه الله تعالى. مسألة التعليق أيضا مسألة متداولة. مثلا أوضح لك إياها ببساطة، مثلا نجد أن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى في رواية رقم 1 يقول مثلا حدثني عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الباقر عليه السلام، هاي رواية رقم 1. ورواية رقم 2 شو يقول؟ وسهل ابن زياد عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق عليه السلام. فيعلق السند الثاني، يعلق على من؟ على السند الأول، لأن إحنا نعرف من الخارج نعرف أن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى لا يروي عن سهل ابن زياد، لم يلتقي بسهل ابن زياد. سهل ابن زياد ليس من جيل الشيخ الكليني رحمه الله ولا من جيل أساتذته. فعندما قال في الرواية الأولى عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد، وقال في الرواية الثانية سهل ابن زياد عن فلان، معناها الرواية الثانية معلقة على الأولى، يعني كما أن الأولى عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد، الثانية شنو؟ نفس الشيء، كذلك عدة من أصحابنا عن من؟ عن سهل ابن زياد. هذا يسموه التعليق، وهذا ليس إرسال ولا قطع، وإنما السند موجود، إلا أنك ترى السند في الأولى تأخذ وين تخليه؟ تخليه للثانية. قال ولتوضيح ذلك نذكر المثال التالي المذكور في فروع الكافي جزء الرابع صفحة 176، يقول عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هاي الرواية راحت، الوراها ماذا يقول؟ سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام. فالثاني معلق على الأولى، مو معناها أن الأولى عدة عن سهل والثانية مباشرة عن سهل ابن زياد، لا، لأن الشيخ الكليني لم يروي عن سهل ابن زياد بالمباشرة. قال نحن نعرف من خلال مراجعتنا أن الشيخ الكليني لا يروي عن سهل مباشرة، فلا بد وأن يكون ابتداؤه السند في الحديث الثاني بسهل هو من يا باب؟ هو من باب الاعتماد والتعليق على السند السابق، فكأنه يريد أن يقول أنا أروي الحديث الثاني أيضا عن عدة من أصحابنا عن من؟ عن سهل ابن زياد، بيد أنه حذف كلمة العدة من باب الاعتماد على السند السابق. وهي طريقة موجودة ومعروفة من باب الاختصار، طريقة موجودة ومعروفة عند المحدثين قديما وحديثا. وهذا أمر قد يخفى على المبتدئ، إذا واحد استوى جاي يريد يراجع الأسانيد فيظن أن الشيخ الكليني تارة يروي عن سهل ابن زياد بواسطة العدة من الأصحاب، وتارة يروي عن سهل ابن زياد مباشرة، وهذا مو صحيح. لذلك كما ذكرنا لكم أكثر من مرة، معرفة الطبقات، معرفة أن الكليني يروي عن من ومن يروي عنه، هاي لابد أن نطلع عليها. والذي كفانا المؤن في ذلك منه السيد الخوي رحمه الله تعالى في معجم رجال الحديث، فإنه لما يذكر الراوي المعروف يذكر أسماء مشايخه ويذكر أسماء من روى عنه، يعني يقول وقد روى فلان عن، يعطيك أسماءهم، وروى عنه فلان وفلان وفلان وفلان، فتستطيع أن تعرف أن هذا مثل لما الآن تروح إلى ترجمة الشيخ الكليني رحمه الله تعالى من باب المثال يذكرون المشايخ الذين نقل عنهم، يقولون مثلا وروى عن علي بن إبراهيم وروى عن أحمد بن إدريس وروى عن محمد بن يحيى، بس ما يقولون روى عن سهل بن زياد لأنه لم يروي عنه. فتستطيع أن تعرف من خلال معجم رجال الحديث، تعرف أسماء الذين رووا عن الشخص والذين روى عنهم الشخص. فإذا إنسان مبتدئ ما عنده هاي المعلومات ويقرأ الكافي مثلا، هو عنده شغل بالرواية الثانية، قبل وين يروح؟ للرواية الثانية، يشوف الرواية الثانية سهل ابن زياد، فيظن أن الشيخ الكليني رحمه الله يروي عن سهل ابن زياد مباشرة، وهذا خطأ، مسألة تحتاج إلى شيء من البحث والتفخيم. واضح إن شاء الله. وهذا أمر قد يخفى على المبتدئ فيتخيل أن الكليني رحمه الله تعالى يروي عن سهل، وإن سهلا من مشايخ الشيخ الكليني رحمه الله تعالى، وقد يروي بعض الأحيان عن سهل مباشرة ومن دون تعليق على السند السابق، كما في الفروع جزء الثالث صفحة 154 وصفحة 155 وصفحة 165. هاي راح تصير عندنا مشكلة. ليش؟ قبل قليل ماذا ذكرنا؟ أن الرواية الأولى يقول فيها الشيخ الكليني رحمه الله تعالى: حدثني عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد. والرواية الثانية: سهل ابن زياد عن فلان وفلان. وبما أننا نعلم أن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى لا يروي عن سهل ابن زياد بالمباشرة، فبقرينة الرواية الأولى أنه ماذا أراد من الرواية الثانية؟ التعليق على سند الأولى. يعني كما أن الأولى عدة عن سهل ابن زياد، كذلك الثاني شو يصير؟ أيضا عدة عن سهل ابن زياد. هاي محلولة. المشكلة وين؟ المشكلة أكو بعض الروايات من تفتحها أول شيء، يعني شو رواية رقم واحد خلينا نقول، أول شيء سهل ابن زياد أول شيء، يعني ماكو قبلها رواية من الممكن أن تعلق الثانية عليها، لا، وإنما هي الرواية الوحيدة اللي بيها سهل ابن زياد في الباب، معناها غير معلق على من؟ معناها غير معلق على ما سبقها. هنا ماذا نتعامل معها؟ اختلف العلماء. بعضهم قال نرى أن طريقة الشيخ الكليني رحمه الله لما يروي عن سهل ابن زياد يروي بواسطة فلان مثلا، فأي رواية، أي رواية شلون عدة الآن قرأنا عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد، يقول فأي رواية ابتدأت بسهل ابن زياد إذن هي بأي معنى؟ منو قبله؟ منو قبله؟ العدة، عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد. فحتى لو ورد اسم سهل ابن زياد في أول الروايات ولا يوجد رواية قبله موجود بها اسمه حتى نعلق السند عليه، نعلق على الرواية السابقة، يقول فإننا نعلقه على ما هو المعروف من طريقة الشيخ الكليني رحمه الله، وهو لما يروي رواية عن سهل بن زياد يرويها عن العدة، فنتعامل معها كرواية مسندة. صحيح لم يذكر من حدثه هنا إلا أنه ذكره في مواضع متعددة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني قال لا، أتعامل مع هذه الرواية بأنها مرسلة من باب جهالة الواسطة بين الشيخ الكليني رحمه الله وبين من؟ وبين سهل ابن زياد. قال أنا أعتبرها هذه مرسلة، لأن ما عندي هيجي فد قاعدة بأن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى كل ما روى عن سهل ابن زياد فهو بتوسط العدة، هيك قاعدة ما ثابتة.
زياد واحد نفس
اي الراوي نفسه، اما الواسطة من يقول نفسه؟
هو طيب واحد
مو شرط، مو شرط، احتمال بعض الاحيان يروي عن سهل بن زياد بواسطة اخرى، هذا ممكن واسطة اخرى، مو شرطا كلما روى عن سهل بن زياد فهو عن طريق العدة مثلا، ماكو شي قاعدة. يقول قاعدة لم يثبت الكليني لو ذاكر شيء احنا وياه، لو هيك ذاكر وكل ما رويت عن سهل ابن زياد فهو بتوسط فلان، لو قايل هالشكل، لو قايل هالشكل مطي قاعدة كان احنا مرتاحين، بس هو لم ينطق بذلك، وانما هذا يؤخذ، قد يؤخذ منين؟ من باب انه شنو؟ باب ما ادري، انه استقراء ناقص او شيء من هذا القبيل. اما كقاعدة هو ما نص عليها، ما اقدر انا اقول اذا هو يقصد كذا وكذا. يعني الشيخ الكليني روى عن سهل ابن زياد خلينا نقول لنفرض 100 رواية، 150 رواية عن عدة عن سهل ابن زياد و50 رواية عن سهل ابن زياد مباشرة، بأي قرينة، بأي دليل، بأي دليل أن هذا اللي رواهن مباشرة عن العدة أيضا؟
باعتبار
احتمال لا شخص اخر ما يريد يذكر اسمه شو يدري يعني احتمال يعني ما عنده قطع ما ما يفيد شيء احنا نجيب لي قطريه نجيب لي اطمئنان نجيب لي وثوق حتى اسويها قاعده وامشي عليها اما بدون هذا صعبه
احتمال الاختصار من هالباب انه ما يصير
هو قايل شيء لو احنا قاعد نحتمل شاهد وايد انا احتمل سهل القضيه هو ما قال هو لم يقل ذلك وانما هو روى روايه عن سهل بن زياد ونحن نعلم انه لم يروى عن سهل ابن زياد مباشره صعبه يعني قال وفي مثل هذه الحالة يكون الحديث غير معتبر من حيث السند لعدم معرفة الواسطة بين الشيخ الكليني وسهل ابن زياد إلا إذا حصل الاطمئنان هذا اللي يحكينا به إذا صار عندك اطمئنان صار عندك وثوق قطيع بحث آخر إلا إذا حصل الاطمئنان بأنها نفس الواسطة التي يذكرها الشيخ الكليني رحمه الله في سائر الموارد عندك اطمئنان الاطمئنان حجة عليك إذا ما عندك اطمئنان فأكو احتمال أن هناك شخص واسطة بين الكليني وبين سهل ابن زياد ما معروف ما معلوم ثقة أو ليس ثقة هذا محتمل وما ذكره في سهل وحذف الواسطة هو من باب المثال وإلا فقد نعثر على نظائر له وأمثلة أخرى يقول ترى إحنا المسألة مو هي سهل بن زياد لا أكو عدة أشخاص من هذا القبيل وسهل بن زياد كمثال لا أكثر ولا أقل هذا بالنسبة إلى الشيخ الكليني رحمه الله تعالى وأما بالنسبة للشيخ الطوسي والشيخ الصدوق عليهما الرحمة والرضوان ما ذكروا الأسانيد لكل رواية مو كل رواية لها سند مستقل لا ما سووا هالشكل فالغالب عليهما عدم نقل تمام سند الحديث السند ما نقلوه كله منين بدوا من صاحب الكتاب من صاحب الأصل يعني إذا ناقل الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى أو الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى إذا نقلوا عن كتاب زرارة رأسا شو يقولون زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إذا نقلوا عن كتاب محمد ابن مسلم شو يقولون محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام إذا نقلوا عن كتاب جميل ابن دراج شو يكتبون جميل ابن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا نقلوا عن كتاب يونس ابن عبد الرحمن شو يكتبون مثلا يونس ابن عبد الرحمن عن فلان عن الإمام الكاظم عليه السلام وأين طرقكم طرق مالتكم منكم إلى هؤلاء وين نجده قالوا بالأخير بالمشيخة هناك ماذا يقولون وما نقلناه عن زرارة فهو عن فلان عن فلان عن فلان عن زرارة وما نقلناه عن جميل ابن دراج فهو عن فلان عن فلان عن فلان عن جميل ابن دراج وما نقلناه عن يونس ابن عبد الرحمن فهو عن فلان عن فلان عن فلان عن يونس ابن عبد الرحمن فاختصروا الأسانيد وين في المشيخة قال وأما بالنسبة للشيخ الطوسي والصدوق فالغالب عليهما عدم نقل تمام سند الحديث بل يحذفان بعضه ونادرا ما يذكرونه ونادرا ما يذكرانه بتمامه وسوف نوضح ذلك إن شاء الله تعالى عند التعرض لكتاب الفقيه والتهذيبين يعني التهذيب والاستبصار طبعا الشيخ الصدوق رحمه الله في باقي كتبه نهج نفس نهج الشيخ الكليني يعني عندما تقرأ الآن كتاب التوحيد منين يبدي من السند يبدي من الصدوق رحمه الله إلى الإمام المعصوم عليه السلام هكذا فعل في كتاب التوحيد وفي علل الشرائع وفي الخصال وفي معاني الأخبار طريقة نفس طريقة الكليني فقط في كتاب من لا يحضره الفقيه مو هذا قال لك هذا كتاب فقهي بما أنه كتاب فقهي أنا ما أريد أدوخ المكلف بيمن أدوخ المكلف بالأسانيد أبدأ أطير رواية بس ما يصير أطير رواية عن الإمام عليه السلام مباشرة أبدأ أوثقها أنطي من يابا أنطي رواية من بداية صاحب الكتاب من بداية صاحب الأصل من باب التوثيق ترى هاي الرواية من كتاب زرارة هاي الرواية من كتاب محمد بن مسلم هاي الرواية من كتاب جميل بن دراج هاي الرواية من كتاب محمد بن أبي عمير هاي الرواية من كتاب حريز هاي الرواية من كتاب حماد الشكل أما الأسانيد بما أنه أنت مكلف تأخذ كتابة تعمل به ما دوخك بالأسانيد المفصلة بس أنطيك مصدر الرواية الأصلي من الكتب المعتبرة والسند أخليه بالنهاية بالأخير المعبر عنها بالمشيخة. أما في كتب غير الفقهية فذكر الأسانيد كاملة حال حال الشيخ الكليني رحمه الله تعالى، يبدأ الخبر يبدأ من عنده وينتهي إلى الإمام المعصوم عليه السلام، وتقدر تراجع كتب الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان كله من هذا القبيل. شوف علل الشرائع، شوف معاني الأخبار، شوف التوحيد، وشوف عيون أخبار الإمام الرضا عليه السلام، وشوف كتاب التوحيد، وشوف الخصال، طريقته نفس طريقة الكليني إلا في الفقه من باب التسهيل والاختصار ليس إلا. أما صحة جميع أحاديث الكافي كبحث غد إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.